المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات في هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. ونستأنف مسيرتنا مع كتاب عمدة الأحكام ومع باب الرهن وغيره. تفضل شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: باب الرهن وغيره. أشار بقوله رحمه الله تعالى وغيره إلى أنه وضع في كل باب يأتي بعد ذلك حديثا أو حديثين، والإشارة بقوله وغيره تفيد أن هذا يشتمل على أبواب أخرى بخلاف الرهن، منها الحوالة ومنها الإفلاس ومنها الشفعة وغير ذلك من الأبواب. ولم يصنع المؤلف رحمه الله تعالى ترجمة من هنا إلى أن وصل إلى أحكام اللقطة فترجم لها. قد وضع بعض شراح العمدة عناوين من عندهم لهذه الأحاديث يبوبون بها لكل حديث، فنجد بعض الشراح جعل هذا بابا للرهن، ثم أتبعه بباب للحوالة، ثم أتبع ذلك بباب للإفلاس، وآخر للشفعة، وهكذا. وهذا على كل حال حسن يفيد الطالب وينبهه إلى اختصاص هذه الأحاديث بهذه الأبواب الفقهية المذكورة. قوله رحمه الله تعالى: باب الرهن. الرهن في اللغة يطلق على الثبوت والدوام والاحتباس، ومنه قوله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة. والعرب يقولون: نعمة راهنة، نعمة راهنة أي دائمة، وماء راهن أي راكد. وعلى كل حال، فالرهن اصطلاحا أي عند الفقهاء جعل عين وثيقة بدين، جعل عين وثيقة بدين. والمعنى أنه يكون للإنسان دين على صاحبه، فيطلب منه ما يستوثق به ومنه عند إرادة الاستيفاء، حيث يخشى ألا يسدد من عليه الدين الدين، فيطلب منه أن يحتبس عنده أو عند غيره عينا، هذه العين تكون كالوثيقة بهذا الدين، توثقة بهذا الدين، فإذا جاء موعد السداد فسدد المدين ما عليه فالحمد لله، وإلا طلب منه أن يبيع هذه العين ليستوفي من ثمنها دينه. هذا هو معنى الرهن، هذا هو معنى الرهن. فقهاؤنا رحمهم الله تعالى يقولون: جعل عين وثيقة بدين، أو جعل مال توثقة بدين يستوفى منه أو من ثمنه إن تعذر الاستيفاء من ذمة الغريم. معنى هذا الحديث بإجمال يشير إلى أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. فهذا الحديث يشير إلى مشروعية الرهن، وإذا كانت المشروعية هنا مستفادة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي مستفادة من قبل من كتاب ربنا، وذلك من قول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. وهذا يدل على مشروعية الرهن في السفر، هذا يدل على مشروعية الرهن في السفر. وهل عندنا ما يشير إلى مشروعية الرهن في الحضر؟ نعم، حديث الباب، حديث الباب، حديث عائشة وحديث أنس رضي الله تعالى عنهما أن نبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى من يهودي طعاما، اشترى من يهودي طعاما، في بعض الروايات اشترى عليه الصلاة والسلام أصعا من شعير، في بعض الروايات أنها 20 صاعا، في بعض الروايات أنها 30 صاعا. على كل حال ثبت من هذا الحديث برواياته مشروعية الرهن في الحضر، كما ثبت بالقرآن الكريم مشروعيته في السفر، وبهذا نعلم أن الإجماع قد انعقد على مشروعية الرهن، خلافا لمجاهد رحمه الله الذي قصره على السفر. دل الدليل من السنة ومن الإجماع المستند إلى السنة على مشروعية الرهن حضرا وسفرا. ولا شك أن هذا الرهن تدعو الحاجة إليه، لا سيما عند مظنة عدم الوفاء أو عدم السداد، فالإنسان قد يحجم عن معاملة غيره إلا إذا اطمأن أن ماله في أمان، فيطلب على ذلك التوثقة، يطلب على ذلك ما يحفظ الدين. فمشروعية الرهن فيها تيسير وإعانة وتسهيل في التعامل بين المسلمين. لماذا؟ لعموم الحاجة التي تدعو إلى الاستيثاق والاستيفاء. إذا أردنا أن ندخل بعد ذلك في شرح هذا الحديث بشكل تفصيلي، فإننا نقول إن الرهن لا يخلو من أركان 4. الركن الأول العاقدان، وهما الراهن والمرتهن. والراهن هو المدين، والمرتهن أو المرتهن هو الدائن. يبقى عاقدان راهن ومرتهن، وصيغة يقع بها أو ينعقد بها الرهن. والدين الذي هو سبب هذا الرهن، الدين هو سبب هذا الرهن، ويسميه الفقهاء المرهون به، المرهون به وهو سبب هذا العقد. ثم المرهون، وهي هذه العين التي جعلت رهنا، يسمى المرهون، تسمى المرهون وتسمى الرهن. فالرهن يطلق على العين كما يطلق عليها أيضا المرهون. وإذا أردنا أن نتحدث بشيء من التفصيل على هذه الأركان، فإن العاقدين لهما 3 شروط. الأول أن يكونا مكلفين، والتكليف ما يجمع بين البلوغ والعقل، وأن يكونا غير محجور عليهما في التصرف، وأن يقع منهم الرهن باختيارهما، يعني أن يكونا مختارين بأن يرهن الراهن باختياره ومن غير إكراه. والثالث أن يكون أهلا للتبرع فيما يرهنه أو فيما يرتهنه، بأن يكون مالكا للعين التي يرهنها، أن يكون مالكا للعين التي يرهنها. والركن الثاني هو الصيغة، ويشترط في الصيغة وهي الإجاب والقبول ما اشترطناه بالجملة أو في الجملة من اشتراطات العقد عموما، أو من اشتراطات عقد البيع عموما. فيطلب أن يقول الراهن لصاحبه رهنتك داري هذه في ديني، ويسمي هذا الدين، أو رهنتك هذه السيارة بما علي من دين لك، فيقول المرتهن قبلت، فيقول المرتهن قبلت. وذلك لأن الرضا أمر خفي، فيطلب التصريح باللفظ للدلالة عليه. المرهون أو الرهن يشترط فيه أن يكون قابلا للبيع، أن يكون هذا المرهون أو هذا الرهن قابلا للبيع، بأن يكون موجودا وقت العقد مقدورا على تسليمه، فلا يصح رهن طير كما قلنا في الهواء، وما يعجز عن تسليمه كأن يرهنه مثلا ما في بطن الأنعام، لأن هذا لا يدرى أيولد حيا أم لا، فهذا إيه؟ كله لا يصلح رهنه لأنه لا يصلح بيعه، فما اشترط في البيع يشترط في الرهن، كما ينبغي أن يكون معلوما، معلوم القدر والصفة والجنس وغير ذلك. لسائل أن يقول ما حكم عقد الرهن؟ ما حكم هذا العقد؟ نقول العقد له حكمان، حكم قبل قبض الرهن وحكم بعد قبضه. فإن كان الكلام عن الرهن قبل قبضه فالعقد جائز، وإن كان الكلام عن حكم العقد بعد قبضه فالعقد لازم. وما معنى جائز ولازم؟ كنا قد بينا ذلك من قبل. جائز أي يجوز لكل واحد من العاقدين أن يفسخ هذا العقد بإرادة منفردة، واللازم ما اشترط فيه أن يكون الفسخ بإرادتين مجتمعتين. قبض الرهن، من الذي يتولى قبض الرهن؟ يتولى قبض الرهن من؟ المرتهن. يتولى قبض الرهن المرتهن أو وكيله، ويجوز أن يتولى القبض طرف آخر، يعني يكون الرهن عند ثالث، لا يكون عند الراهن ولا عند المرتهن، بل يكون عند ثالث. وبعض الفقهاء يسمي هذا الثالث بالعدل، فيقبض العدل الرهن ويكون عنده، ويكون عنده. ولا يجوز للعدل أن يدفع الرهن إلى راهنه أو إلى المرتهن إلا بإذنهما، إلا بإذنهما معا. يعني إذا أذن الراهن له أن يدفع إلى المرتهن جاز، أو إذا أذن المرتهن أن يدفعه إلى الراهن جاز. وليس للعدل أن يتصرف في الرهن بأي تصرف كهبة هذا الرهن أو إعارته أو إجارته أو ما أشبه من هذه التصرفات. ويد الراهن ويد العدل أو يد المرتهن على الرهن يقول الفقهاء إنها يد ماذا؟ من يعرف؟ يد أمانة. يد أمانة، ما معنى يد أمانة؟ أنه إذا تلف هذا الرهن، أي تلفت العين المرهونة وهي تحت يده من غير أن يقصر في حفظها ولا يتعدى عليها بأي سبب من أسباب التعديات، فإنه لا يضمنها، فيكون هلاكها عندئذ على ملك من؟ على ملك الراهن ولا ملك المرتهن؟ على ملك الراهن أم المرتهن؟ على ملك الراهن قولا واحدا، لأنها لم تخرج عن ملكه أصلا، والمرتهن لا يملكها حتى ولو كانت تحت يده، حتى لو ارتهنها عند المرتهن، حتى لو وضعها الراهن عند المرتهن، فإن المرتهن لا يملكها، وإنما هو يحبسها عنده ليستوفي منها دينه إذا عجز الراهن عن سداد دينه بنفسه. ويد المرتهن ويد العدل يد أمانة، يد أمانة. طيب، هل يجوز للعدل أن يعزل نفسه من هذه الأمانة وأن يردها إليهما؟ نعم، يجوز له ذلك. لماذا؟ لأنه متبرع، متبرع بفعله هذا، متطوع، فلا يلزمه الاستمرار، لكنه إذا أراد أن يعزل نفسه عليه أن يعلمهما معا ليتفقا، إما أن ينتقل هذا الرهن إلى المرتهن أو ينقل إلى عدل آخر. ولسائل أن يسأل فيقول: هل يجوز انتفاع المرتهن بالرهن؟ إنسان ارتهن دارا في دينه ودفع هذه الدار، أي سلمها إلى المرتهن، فهل يجوز للمرتهن أن يسكنها وأن يرتفق بها، أن يؤجرها، ونحو ذلك من التصرفات؟ جماهير العلماء يمنعون من هذا، يمنعون من انتفاع المرتهن بالرهن إلا بإذن الراهن، إلا بإذن الراهن. وقال الحنابلة: يجوز الانتفاع بالحيوان إذا كان مركوبا أو محلوبا، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرجه البخاري وغيره قال عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب بنفقته، الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينص كما في الصحيح أنه إذا ارتهن إنسان ظهرا يصلح للركوب وهو الحيوان بهيمة الأنعام من الخيل مثلا، أو كان هذا الذي ارتهن هو ناقة أو بقرة أو ضأن وهي حلوب، فإنه يجوز للمرتهن أن يركب ما يجوز ركوبه وأن يحلب الحلوب. ثم ماذا عليه في هذا؟ عليه أن ينفق على هذه الدابة. كيف ينفق؟ قالوا عليه أن ينفق بنفقة يتحرى فيها العدل، يتحرى فيها العدل في النفقة. قالوا وهذا، أي وهذا الحق للمرتهن من الركوب لما يركب والشرب لما يحلب، هذا الحق ثابت له ولو لم يأذن الراهن. فالحنابلة في مقدم مذهبهم قالوا يجوز شرب الحلوب أو ما يحلب وركوب الظهر الذي يركب، أذن الراهن في هذا أو لا؟ لماذا؟ قالوا لأن الحديث معنا والحديث عند البخاري وغيره، الظهر يركب بنفقته، الظهر يركب بنفقته. الجمهور قالوا لا يجوز هذا إلا بإذن الراهن، واستدلوا على هذا بحديث لا تحلب ماشية امرئ إلا بإذنه، لا تحلب ماشية امرئ إلا بإذنه. قالوا والحديث الذي ذكر الحنابلة قالوا إنه مخالف للأصول الصحيحة من تجويز الانتفاع بالرهن لغير مالكه، فإنه لا يجوز لأحد أن ينتفع بملك غيره إلا بإذنه. وقالوا وهو أيضا يخالف الأصول الصحيحة من كونه يضمن بالنفقة، والأصل أن يضمن بالقيمة، يعني أنا إذا شربت اللبن فأنا أضمن قيمته، وإذا استعملت الظهر ركبته فأدفع قيمة الركوب وهي الأجرة، وليس علي أن أدفع نفقة هذا الظهر في مطعمه ومشربه وحفظه ونحو ذلك. فقالوا هذا يخالف الأصول الصحيحة. والجواب على هذا من الحنابلة جواب ظاهر متجه صحيح، حيث قالوا إن الحديث بنفسه أصل، إن الحديث الذي معنا بنفسه أصل تنبغي الفيئة إليه وينبغي الرجوع إليه والاعتماد عليه وهو في الصحيح. ثم إنه لا ينبغي الخروج عن دلالة هذا الحديث إلا إذا ثبت النسخ والنسخ لم يثبت، إذا ثبت النسخ والنسخ لم يثبت. وغاية ما في هذه المعارضة بين هذا الحديث وغيره من الأحاديث أنه خاص، وتلك الأحاديث عامة الدلالة، والأصل أن يبنى الخاص على العام وأن يقدم الخاص على العام. فبناء على هذا يسلم للحنابلة ما رجحوه من جواز انتفاع المرتهن بظهر الرهن أو بحلبه، ولا ينبغي القول بالنسخ لمجرد الاحتمال. بهذا نكون قد أتينا على حكم الانتفاع بالرهن. وأما الحديث الذي احتج به الجمهور أيضا، حديث أبي هريرة لا يغلق الرهن أو لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن له غنمه وعليه غرمه، هذا الحديث على الراجح مرسل لا تقوم به الحجة، وعلى فرض صحته فلا ينتهض لمعارضة ما في صحيح البخاري. جاء وقت السداد والأداء والراهن عاجز عن أن يفي بسداد دينه، يعني حل الأجل، حل الأجل، كان الأجل سنة واستدارت السنة وجاء وقت السداد، والراهن عاجز عن أن يسد دينه، فماذا على المرتهن؟ هل المرتهن أن يأخذ هذا الرهن ويعطيه بقية قيمته، لو قلنا إنه رهنه دارا ب100,000 والرهن هذا الذي هو ب100,000 يزيد عن الدين لأن الدين كان ب70,000، فهل يدخل الرهن في ملك المرتهن وعليه أن يدفع ما بقي إلى الراهن؟ ما رأيكم؟ باتفاق العلماء لا يصح هذا، باتفاق العلماء لا يصح هذا، وإنما يأمره بالسداد، فإن لم يفعل أمره بأن يبيع هذا الرهن، أن يبيع، من الذي يبيع؟ الراهن، إن شاء أن يبيع إلى المرتهن له ذلك، وإن شاء أن يبيعه إلى غيره فالأمر إليه، فإن أبى فإنه يرفع أمره إلى الحاكم. من الذي يرفع أمره؟ المرتهن صاحب الدين يرفع أمره إلى الحاكم، فيأمره الحاكم بأن يبيع، فإن أبى باع عليه الحاكم قهرا ورغما عنه، وعندئذ يسدد الحاكم الثمن أو الدين لصاحبه، فإن بقي من قيمة الرهن شيء عاد به على صاحبه وهو الراهن. هذا الحديث الحقيقة يدل على عدد من الفوائد نشير إليها إجمالا. الأول جواز معاملة الكافر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سن هذا، فقد تعامل مع أهل الكتاب، ومن هذه المعاملة معاملته صلى الله عليه وآله وسلم لهم بالبيع والشراء وبالرهن كما في هذا الحديث، وهذا يدل على عظيم خلقه صلى الله عليه وآله وسلم، كما يدل أيضا على محبته لأصحابه ورفقه بهم، فإنه لم يعامل أحدهم، لماذا؟ لأنه خشي ألا يقبل منه الرهن، وإنما عامل من لا يستحي منه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو هذا اليهودي، هذا اليهودي. وهذا الحديث يدل على كمال زهد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإنما ارتهن درعه الذي هو عدته الحربية في آصع من شعير يجعلها قوتا لأهله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يدل على تخففه من الدنيا وزهده فيها، حتى إنه ما كان ليختزن في بيته هذه الآصع قوتا لأهل بيته رضوان الله تعالى عليهم. والحديث أيضا يدل على جواز معاملة من في ماله حرام، ذلك أن اليهود كانوا يتعاملون بالربا ويتعاملون المعاملات الفاسدة، وفي أموالهم ما فيها من الشبهة والحرمة والكراهة، ومع هذا تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرهن والبيع والشراء منهم. والحديث أيضا دليل على جواز بيع الربوي بالثمن المؤجل، يعني هذا الثمن فضة، والمبيع الربوي هنا هو الشعير، والشعير أحد الأصناف الستة، والنبي صلى الله عليه وسلم قبض الشعير وأنسأ الثمن، يعني أخره الثمن، فيجوز عندئذ أن يقع البيع إذا كان بالنقد مؤجلا، إذا كان بالنقد أن يقع مؤجلا، وهذا دليل صحيح ظاهر على جواز أن يقع النساء إذا وقع البيع للربوي بالنقد، لو الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامهما من العملات الورقية التي جرى التعامل بها في أسواق المسلمين. بهذا نكون قد أتينا على المهم من شرح حديث الباب، لننتقل بعد ذلك إلى باب الحوالة. تفضل شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحوالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
باب الحوالة ويقال الحوالة، فهي بالفتح وبالكسر مأخوذة من التحول أو التحويل، هذا من جهة اللغة، والتحول والتحويل بمعنى الانتقال. واصطلاحا هي نقل الدين من ذمة شخص إلى آخر، نقل الدين أو نقل الحق من ذمة شخص إلى آخر. والحوالة جائزة بالسنة والإجماع، وحديث الباب هو دليل المشروعية، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، فليتبع هذا هو الكثير، وورد فليتبع، وهذا الحديث عليه أجمع أهل العلم كما قال ابن قدامة عليه رحمة الله، وقد أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة. ما هي حقيقة هذه المعاملة؟ حقيقة الحوالة، حقيقة أن الحوالة تحويل للحق من ذمة إلى ذمة. كيف هذا؟ محمد له دين على أحمد، وأحمد له دين على ياسر، فمحمد يطالب أحمد بدينه، فماذا يعمل أحمد؟ يقول لمحمد أحلتك بدينك على ياسر، أحلتك بدينك على ياسر، فإن تحققت شروط الحوالة فقد برئت ذمة المحيل، برئت ذمة المحيل من دين المحال، برئت ذمة المحيل من دين المحال، وليس للمحال أن يرجع على المحيل بعد ذلك، فكأن ذمة المحيل قد برئت ولم تعد مشغولة بدين الذي أحاله، وانتقل الدين إلى أن صار على ياسر الذي هو المحال عليه، المحال عليه. واضح؟ بحقيقة الحوالة تحويل الدين ونقله من ذمة إلى أخرى. طبعا هذا التحويل له شروط وله حقيقة، فحقيقته أنها نقل للدين من ذمة إلى ذمة، يعني تصرف في الدين. وهل هذا التصرف من جنس البيع؟ لا، ليس من جنس البيع. لماذا؟ لأنه قد ورد النهي عن بيع الدين بالدين، فهذا ليس بيعا، وإنما هو تحول وتحويل. ومما يدل على أنها ليست من جنس البيع أنها لا تنعقد بلفظ البيع، الحوالة لا تنعقد بلفظ البيع، فلا يقول له بعتك الدين الذي لي على ياسر بدينك الذي علي، ولا يقول الآخر قبلت، ولكن اشترط أن يقول له أحلتك بدينك ونحو ذلك من العبارات، فلا تجوز بلفظ البيع، ولفظها يشعر بالتحول لا يشعر بالبيع، ولا يدخلها خيار كما يدخل الخيار في البيع، وهي لازمة بمجرد العقد ولا تعتبر جائزة، فهي على كل حال من جنس استيفاء الحقوق مع ما في ذلك من التيسير والإرفاق والتسهيل على المكلفين. يبقى الحوالة عقد منفرد بذاته، ليس بيع دين بدين. وهذا الحديث الذي بين يدينا هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. وفي هذا تنبيه على تحريم المماطلة، أي مماطلة الغني في أداء الحقوق التي عليه، بشرط ألا يكون عذر يمنعه من الأداء. قد يكون غنيا لكن عنده عذر يمنعه من الأداء، فعندها لا يقال إنه ظلم، وإنما يقال أنه معذور، إنه معذور، كان يكون ماله غاب وانقطعت السبيل إليه ونحو ذلك من الأعذار التي تمنعه من الوصول إلى ماله. ثم إن الحديث أشار إلى صحة الحوالة وجوازها، وأن فيها هذا التيسير على المتعاملين. شرح هذا الحديث بالتفصيل، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم مطل الغني ظلم، المطل من المد، أو المدافعة. مطل الشيء أي مده أو مدافعته، وهذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله، فالفاعل هنا هو الغني، هو الذي يماطل، والتقدير مطل الغني لدائنه، مطل الغني لإيه؟ لدائنه ظلم. ففي تقدير هنا تقدير شيء محذوف، مطل الغني لدائنه ظلم بشرط أن يكون غير معسر أو أن يكون الغني قادرا على الوفاء ونحو هذا من الشروط. إذن مطل الغني ظلم، هذا من المصدر الذي أضيف إلى فاعله، ويصح على تقدير آخر أن يكون من المصدر الذي أضيف إلى مفعوله، يعني إلى اسم مفعوله، فكأن المعنى يجب على المستدين أو المدين أن يؤدي دينه ويوفي صاحب الدين حقه ولو كان صاحب الدين غنيا. يجب على المدين أن يوفي الدين لصاحبه ولو كان صاحب الدين غنيا. بل المعنى الأول مطل الغني أي مماطلة الغني لغيره ظلم، هذا على معنى إضافة المصدر إلى اسم الفاعل. لا، على معنى إضافة المصدر إلى اسم المفعول فنقول يجب تأدية الدين ولو كان الدائن غنيا غير محتاج، وهذا كما قال حافظ ابن حجر فيه بعد، لكنه معنى قد يفهم من الحديث وهو صالح لأن يتناوله بلفظه. قوله صلى الله عليه وسلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، هذه العبارة تتعلق بعقد الحوالة، والحوالة حتى تقوم في الواقع وتوجد لابد لها من أركان تتضمنها الحوالة. الركن الأول المحيل، والمحيل هو المدين، والمحال هو الدائن، فلابد من محيل ومحال، وأيضا لابد من وجود المحال عليه، المحال عليه، وهو من عليه دين المحيل. يبقى المحيل هو صاحب الدين الأول، والمحال هو الذي له هذا الدين على المحيل، والمحال عليه من عليه دين للمحيل، من عليه دين للمحيل. يبقى عرفنا الفرق بين المحيل والمحال والمحال عليه، وهناك محال به. ما هو المحال به؟ الدين، الدين. وهناك الصيغة، الصيغة التي تنعقد بها العقود، فالحوالة أو الحوالة عقد يحتاج إلى صيغة. قل أحلتك بدينك الذي لي على فلان، هذه صيغته الحوالة. فيقول رضيت أو قبلت، على خلاف بين العلماء هل يشترط رضا المحال أو لا يشترط. طيب، هذا يجعلنا نتحدث عن شروط عقد الحوالة، شروط عقد الحوالة. قال العلماء يشترط في عقدها رضا المحيل. لماذا؟ لماذا نشترط رضا المحيل؟ لأن الحق عليه، فلا يلزمه أن تعين الجهة التي يقتضى منها الدين. لا يملك أحد أن يلزمه أن يكون الوفاء من جهة دينه الذي على فلان، أو من جهة ماله الذي في الجهة الفلانية، أو غير ذلك. يبقى لابد من رضاه أولا لأن الحق عليه، ولا يتعين عليه أن يوفي هذا الحق من جهة بعينها. طيب، رضا المحال هل هو مشترط أو معتبر أو لا؟ ورضا المحال عليه أيضا، أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى اشتراط رضاهما، أي رضا المحال عليه والمحال، قال لابد من رضاهما. لماذا؟ قال لأنها معاوضة، لأنها معاوضة هذا الدين بالدين، وهذا كما قلت على خلاف ما هو مذهب الجمهور، لأن الجمهور لا ينظرون للحوالة على أنها عقد معاوضة، وإنما ينظرون إليها على أنها تحويل للدين من ذمة إلى ذمة، وفيها معنى الإرفاق ومعنى التيسير والاستيفاء للحقوق. فأبو حنيفة قال هذا عقد معاوضة يلزم فيها رضا الطرفين. من هما الطرفان؟ الطرف الأول المحيل، والطرف الثاني المحال والمحال عليه. فالمحال والمحال عليه طرف، والمحيل طرف آخر. قال فيشترط رضا الطرفين حتى تنعقد هذه المعاملة. طيب، أما الجمهور فيرون أنه لا يلزم رضا المحال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، أو وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. فهذا منه صلى الله عليه وآله وسلم أمر لا يدل هذا على أن للمحال أن يرضى، لا يدل هذا على أن للمحال أن يرضى أو أن يسخط. وبعض الفقهاء قال هذا إنما يفيد الاستحباب والند وليس يفيد الإيجاب، وهذا يعني له تفاصيل. فمالك رحمه الله تعالى والشافعي قال يعتبر رضا المحتال، يعتبر رضا المحتال أو المحال، فلا يجوز نقل حقه إلا برضاه، لا يجوز نقل حقه إلا برضاه. أما الحنابلة والظاهرية فهم الذين تمسكوا بأنه ليس له أن يختار، فإذا أحيل بحقه على من يعني يستوفي أو يوفي له الدين فإن عليه أن يحتال، والحديث على ظاهره، فلا يلزم أن يرضى لا المحيل ولا المحال، لا يلزم رضا المحتال أو المحال والمحال عليه. يبقى تلخص من هذا أنه عندنا مذاهب، المذهب الأول مذهب الحنفي اعتبار رضا المحتال والمحال والمحال عليه، يبقى رضا الطرفين. مالك والشافعي ماذا قال؟ قال يعتبر رضا المحتال دون رضا الايه؟ المحال عليه. الامام احمد والظاهرية قالوا لا يعتبر رضا المحال عليه ولا المحال. واضح؟ طيب، وهذا هو ما نرجحه، رأي الحنابلة هو الذي يترجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، أو وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، من غير قيد ولا شرط، إلا إذا كان المحال عليه غير مليء أو كان مفلسا. فإذا بان المحال عليه غير مليء أو كان مفلسا أو بان متوفى كان له، أي المحال كان له أن يرجع على المحيل بدينه، فكأن دينه لا يزال في ذمة المحيل، لم تبرأ ذمته بهذه الإحالة. لماذا؟ يترتب على هذا أن أحاله على مفلس أو أحاله على ميت، وهذا الميت لا يمكن أن يتقبل في ذمته حقا. الشرط الثاني أن يتماثل الحقان أو أن يتماثل الدينان، ويعتبر التماثل في أمور ثلاث. الأول في الجنس، فلا بد أن يحيل الذهب بالذهب وأن يحيل الفضة بالفضة، ولا يصح أن يحيل ذهبا عن فضة، ولا أن يحيل دينارا عن ريال، ولا دولارا عن جنيه، فهذا تماثل في الجنس لا بد منه. فإن أحال بجنس مختلف فسدت هذه الحوالة ولم تصح. الأمر الثاني الصفة، فلابد أن يحيل على عملة أو على مال أو على نقد بصفة متفقة. إذا أحاله مثلا بدينار ذهبي صحيح فلا يصح أن يحيل أن يكون الدين مثلا دينارات مكسرة، قل لا يصح أن تكون صحاحا والأخرى مكسرة لأن الصفة تختلف، أو أن تكون هذه الدينارات مصرية مثلا والأخرى أميرية، يعني في صفتها وليس في جنسها، وإلا فالجنس متفق. الأمر الثالث أن تكون متفقة في الحلول أو التأجيل، فإذا كان الدين هذا حال فينبغي أن يكون الدين الآخر حالا، أو إذا كان هذا مؤجلا فينبغي أن يكون الآخر أيضا مؤجلا. طيب إذا كان مؤجلين لكن هذا أجله بعد شهر والثاني أجله بعد سنة، هل تصح الحوالة؟ كلاهما مؤجل لكن أمد التأجيل مختلف، هذا يكون بعد شهر والثاني بعد شهرين مثلا، فهل تصح الحوالة؟ لا تصح الحوالة ما دام هنا هذا الاختلاف في الحلول والتأجيل. شرط الثالث أن يكون الدين دينا مستقرا. ماذا يعني قولنا دينا مستقرا؟ أي لا يصلح فسخه. لو أن إنسان أحال بدين السلم، دين السلم دين غير مستقر. لماذا؟ لأنه قد يأتي الوقت الذي يستوفى فيه من المسلم إليه هذه السلعة من طعام ونحوه، فلا توجد تلك السلع في الأسواق، فيفضي هذا إلى فسخ العقد، فسخ عقد السلم، وبالتالي لا يكون هذا الدين دينا مستقرا. أو رجل يعني فرض لامرأة صداقا لكنه لما يستقر هذا الصداق، والصداق يستقر بأمور معروفة، لكن إذا كان الصداق بعد لم يستقر فإن هذا الدين لا يعتبر دينا مستقرا، يمكن أن تقع عليه الحوالة. فالحوالة لا تصح إلا فيما يجوز أخذ العوض عنه، واضح؟ لقوله صلى الله عليه وسلم في السلم مثلا، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. طيب، أن تكون، هذا هو الشرط الرابع، أن تكون الحوالة بمال معلوم، أن تكون بمال معلوم، فتصح بكل ما يثبت مثله في الذمة. مثل ماذا؟ مثل الأثمان، المكيلات، الموزونات، هذه يعني أموال مثلية، ولا تصح فيما لا يصح السلم فيه. لماذا؟ لأنه لا يثبت في الذمة. يبقى يشترط في هذا الدين، دين الحوالة الذي يحال به وعليه، أن يكون ذلك كله بمال معلوم. إذا اجتمعت هذه الشروط صحت الحوالة، إذا فقد شرط صارت هذه الحوالة إيه؟ غير صحيحة ولا تنعقد. فإن اختل شرط من هذه الشروط فالحوالة غير صحيحة، وعلى المحال أن يعود على المحيل مرة أخرى وأن يرجع إليه وعليه بدينه، واضح؟ طيب، ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. المليء من هو؟ هو الغني. والبعض العلماء يقول المليء هو الواجد القادر على الأداء، الواجد القادر على الأداء، غير الجاحد ولا المماطل، هذا هو المليء، الواجد القادر على الأداء غير جاحد ولا مماطل. فمن أحيل على مليء هذه صفته فقد وجب عليه أن يحتال، وليس له أن يمتنع من أن يحتال بدينه على من أحيل إليه أو عليه. بهذا نكون أيضا قد أتينا على المهم من كتاب أو من باب الحوالة وشرح هذا الحديث، لنقف عند باب من وجد سلعته عند رجل قد أفلس، وهذا إن شاء الله تعالى نتناوله في درس الغد إن يسر الله تعالى وأعان، لننتقل إلى الأسئلة، أسئلة الدرس الماضي والإجابة عن أسئلتكم ثم أسئلة هذا الدرس.
بارك الله فيكم شيخ. بالنسبة لسؤال الحلقة الماضية أدتنا إجابة عدة، من مصر أحمد كامل وحمد جودة، ومن المغرب خديجة وعبد الرحيم المغراوي أم أيوب، ومن العراق جميلة، ومن السعودية عزيزة بخلعة ونبيل السيد حجازي. وكان السؤال الأول: أذكر القواعد الأساسية في بيع الأصناف الربوية. كانت الإجابة: القواعد الأساسية هي: أولا، يجب التماثل والتقابض بمجلس العقد عند اتحاد الجنس واتحاد العلة، مثل بيع الذهب بالذهب والتمر بالتمر.
ثانيا يجب التقابض دون التماثل عند اختلاف الجنس واتحاد العلة مثل بيع الذهب بالفضة والبر بالشعير. ثالثا عدم وجوب التماثل ولا التقابض عند اختلاف الجنس واختلاف العلة مثل بيع الذهب بالبر والفضة بالتمر. انتهت الإجابة.
هذه إجابة صحيحة.
الأخ زياد الخالدي من تونس يقول: تحية إلى كافة الحضور، وأخص بالذكر فضيلة الشيخ محمد بن يسري بن إبراهيم نفعنا الله بعلمه وبارك فيه. عندي سؤال متعلق بمسألة الربا إن أمكن ذلك، وأنا في حاجة ماسة للإجابة عنه، وهو: هل يجوز بيع وشراء الذهب بالتقسيط وبارك الله فيكم؟
إذا كان الأخونا يسأل عن حكم بيع الذهب بالتقسيط بمعنى أنه يشتري الذهب بالذهب أو يشتري الذهب بالفضة أو يشتري الذهب بالنقد إلى أجل، فالصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه أن هذا البيع لا يحل، أن هذا البيع لا يحل، وهذا كما تعلم مندرج في هذه القواعد التي ذكرنا. فإذا كان بيع الربوي بجنسه، وهذا الذهب ربوي وجنسه الذهب أيضا، فأنت تبيع الذهب بالذهب، فلا بد أن يقع التفاضل، أن يقع التماثل والتقابض، أن يقع التماثل والتقابض. فإن قلنا الذهب جنس والمال الورقي أو النقد الورقي جنس آخر، فلا بد عندئذ من الإيه؟ من التقابض في المجلس. وعليه تعلم أن جماهير أهل العلم سلفا وخلفا يقولون بحرمة وبطلان هذا العقد، والله أعلم.
تفضل أخي ياسر.
شيخنا الفاضل حفظكم الله ونفع بعلمكم، يوجد عندنا في بعض القرى رهن قطعة أرض يرهنها صاحب هذه الأرض إلى المرتهن، فيدعاها عنده لمدة معينة 6 أشهر أو سنة مثلا. ففي هذه الحالة إيه حكم المرتهن في الانتفاع بالأرض، ينتفع بها أم يتركها؟ وإن تركها بارت.
نعم، ليس له أن ينتفع بهذه الأرض إلا بإذن راهنها، إلا بإذن راهنها، ولراهنها أن يأخذ غلتها وأن يزرعها ونحو هذا، لكن لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بها بدون إذنه. فإن أذن فالحمد لله، وإلا كان صاحب هذا الرهن أولى بنفقته ومنفعته. ثم إن هذا الرهن إذا وقعت فيه أي زيادة، سواء كانت الزيادة زيادة متصلة أو كانت الزيادة زيادة منفصلة. متصلة مثل السمن، لو كان عنده مثلا يعني رهنه بقرة فزادت أي في وزنها، فهذه تزيد على ملك من؟ تزيد على ملك الراهن. طيب إذا ولدت فهذه زيادة على ملك من؟ على ملك الراهن أيضا بغير خلاف بين أهل العلم. وإنما المسألة جاءت عند الحنابلة فيما يركب ويحلب، فإذا استعمله فركبه، أو إذا يعني استعمله فشرب لبنه وقد وجبت عليه النفقة. أما إذا لم يستعمله بركوب أو بشرب لبن فإن نفقته على من؟ على راهنه وليس على المرتهن. نعم.
استأذنكم في اتصال هاتفي من الأخ أبو مصعب من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
عندي سؤالين عن الترف الماضي.
تفضل.
السؤال الأول: بعض الناس يصرف مبلغ من المال ولا يكون عند الصال مبلغ كامل، يعني مثلا 100 ريال يعطيه مثلا 50 ريال ويقول سوف أكمل لك مبلغ لاحقا، فهل هذا جائز؟ واضح السؤال؟
واضح.
واضح. الثاني.
السؤال الثاني: بعض المحلات التجارية عند يعني ما عند يشترطون للصرف أن يشتري من عندهم، يعني لا يشتري ويطلب له، إذا ما اشترى ما يطلب له، فهل هذا جائز أيضا؟ جزاكم الله خير.
السؤال الثاني غير واضح. يعني.
السؤال الأول على كل حال هذا عقد صرف، وعقد الصرف يشترط فيه أن يقع التقابض في المجلس. فإذا وقع النساء والتأخير فالعقد باطل، وإنما يصح فيما تقابض فيه. يعني أعطيته 100 ليصرفها لك، فأعطاك 50 وقال 50 الأخرى غدا، فيصح العقد في 50 التي تسلمتها ويبطل في الأخرى فأنت مخير بين أن تصرف بهذه الخمسين وتعيد عقدا جديدا غدا، أو أن تعتبر هذه المئة عنده يعني كدين وفي الغد يأتيك بصرفها، فعندئذ تتصارف معه بما في ذمته، تصارفه بما في ذمته، يعني المئة دي صارت في ذمته دينا، فتأتي له غد فتقول أصارفك بما في ذمتك من المئة وتأخذ منه الصرف الذي تريد، والله أعلم. نعم.
سمعت من شيخنا السؤال الثاني كان يتحدث تقريبا عن المحلات تشترط الشراء منها، ما فهمت السؤال
غير واضح.
طيب خير.
نعم.
لا انتهى وقت الحلقة. الأسئلة يا شيخ.
طيب في هذه الحلقة سؤالان، السؤال الأول عرف الرهن لغة واصطلاح، واذكر دليل مشروعيته في السفر والحضر. السؤال الثاني اذكر شروط الحوالة، اذكر شروط الحوالة.
أحسن الله إليك فضل الشيخ وجعله الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى غدا في تمام الساعة 4:15 عصرا بتوقيت مكة المكرمة مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ علاء عامر وشرح متن القلائد البرهانية في علم الفرائض. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.